بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، يجنأ ينحني. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة حينما رفعوا إليه هذا الرجل والمرأة اللذين زنيا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الله عز وجل الموجود في التوراة، فكذبوا وغشوا ودلسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على ما كان وما زال عليه اليهود من تحريف شريعة الله عز وجل والكذب في أحكام الله سبحانه وتعالى. ولما كان اليهود قد ابتلوا بهذا الزنا، سأل بعضهم بعضا: هلا ذهبتم إلى محمد فلعلكم أن تجدوا التخفيف عنده؟ وذلك أن شريعة اليهود أن الزاني والزانية يرجمان، ولكنهم سألوا الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم أن يجدوا التخفيف في شريعة الإسلام، ولم يكن إتيانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التسليم لشريعة الإسلام والعمل بها، فكانوا كافرين برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاحدين لها، منكرين لما فيها من الحق، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه المبين. فلما قالوا هلا رجعتم إلى محمد لعله أن يخفف عنكم، اتفقوا على أنهم إذا وجدوا التخفيف أخذوه، وإن وجدوا التشديد تركوه. ولذلك قالوا: إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا. وكانوا بذلك على فتنة وهوى وغي وبعد عن سبيل الله جل وعلا. فلما رفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم التوراة في الزانيين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم بهذا الحكم ولم يكن جاهلا بذلك، وإنما أراد أن يفضحهم وأن يبين ما هم عليه من الافتراء على حدود الله عز وجل وتعطيل شريعة الله سبحانه وتعالى. فقالوا: نجد فيها الفضيحة، أي نفضح الزاني والزانية. وكذبوا وغشوا ودلسوا، فكذبهم عبد الله بن سلام، وكان من علماء اليهود الذين أسلموا وصدقوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد الله له من فوق سبع سماوات أنه من العلماء وأنه من الصلحاء الأتقياء. فقال سبحانه وتعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وأثنى الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمثاله من الذين صدقوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتي بالتوراة ونشرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقرئت، وضع عبد الله بن صوريا يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، وهذا من الجرأة العظيمة على الله سبحانه وتعالى، وهي كتمان الحق. وذلك أن كتمان الحق وكتمان حدود الله عز وجل على سبيل تعطل به شرائع الله عز وجل من أعظم الباطل وأعظم الجرائم، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم أي بمعنى ولا أظلم ممن افترى على الله كذبا. فلذلك لما فعل هذا اليهودي هذه الفعلة قال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فلما رفع يده فإذا هو بآية الرجم. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار التوراة وإقامة الحجة عليهم. فقال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم برجم هذين الزانيين بشريعة الإسلام لا بشريعة اليهود. وقال بعض العلماء: إنه حكم بشريعة اليهود منفذا، ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه مستأنفا للحكم. وبناء على هذا الخلاف بين العلماء اختلف العلماء في الحكم بين أهل الذمة، فقالوا: إذا ترافع أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم بشريعة الإسلام، وأما إذا كانوا على ما هم عليه واحتكموا إلى علمائهم فهم على دينهم وشريعتهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذين الزانيين. وفي رواية أبي داود: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فشهد الشهود بالزنا. وفي هذا رد على من قال إن جريمة الزنا لم ترد ولم تقع في تاريخ الإسلام بالشهادة، فقد وقعت هذه الشهادة بالزنا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما فرجما. وقوله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر لهذين الزانيين. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، أن الزانية والزانية إذا رجما أنه لا يحفر لهما وإنما يرجمان وهما قائمان. وقال بعض العلماء: بل يحفر لهما. وهذا الحديث من أقوى الحجج على عدم الحفر للزانيين إذا رجما وهما محصنان. وكذلك حديث ماعز بن مالك وحديث المرأتين اللتين اعترفتا بالزنا. فلما اشتمل هذا الحديث الشريف على حكم رجم الزانيين اعتنى المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أو قال امرئا اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصاة ففقات عينه فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح.
هذا الحديث الشريف اشتمل على تعظيم حرمات البيوت، وذلك أن المسلم له حرمة وهو في بيته، ولا يجوز لأحد أن يطلع على البيوت إلا بإذن أهلها. ولذلك شرع الله في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم الاستئذان، وحرم على المسلم أن يقتحم بيت أخيه المسلم حتى يستأذن. وهذا هو أدب الإسلام في الدخول إلى البيوت، فلا يجوز التحسس والاطلاع على بيوت الناس بدون إذن، وذلك أن البيوت تستر العورات وفيها أمور تختص بالناس، فلا يجوز للمسلم أن يقتحم على المسلم بيته ولا يقتحم عليه عورته بالاطلاع عليها دون علم منه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العين الآثمة إذا اطلعت على عورة من عورات المسلمين كان من حق المسلم إذا رماها ففقعها أنه يسقط عنه الحرج والجناح. وفي هذا دليل على التعزير، فإن حذف هذه العين الآثمة إنما كان على سبيل التعزير وعلى سبيل التأديب، لأنها اعتدت حدود الله عز وجل. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، فقال أئمة الشافعية والحنابلة وأهل الحديث: إنه إذا اطلع إنسان عليك من الثقب أو اطلع من مكان وأنت لا تدري فشعرت به فرميته ففقأت عينه أنه لا إثم عليك ولا يجب عليك ضمان هذه العين، فلا يجب عليك دفع الدية لهذا الرجل الذي أثم بالاطلاع. وهذا هو مذهب من ذكرنا من الشافعية والحنابلة وأهل الحديث. وقال المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع: إنه إذا اطلع إنسان على إنسان فرماه ففقع عينه أنه يسقط عنه الإثم، ولكن يجب عليه دفع نصف الدية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الإثم والجناح، ولكنه لم يسقط قيمة هذه العين وهي نصف الدية، فيجب ضمان هذه العين بنصف الدية. وذلك أن كل عضو في الإنسان إذا كان مثنى فإن الدية تجب في هذا العضو إذا أتلف بجميع أجزائه، أما إذا أتلف من الأعضاء المثنات واحدا منها فإنه يجب نصف الدية، فمن فقأ العين عندهم تجب عليه نصف الدية. والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أنه إذا اطلع إنسان على بيت إنسان فرمى عينه ففقعها بحصات أنه لا يجب عليه ضمان هذه العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوغ للإنسان أن يرميه بالحجر، فدل على أن هذه العين هدر وأنه لا يجب ضمانها. ولذلك إذا وجب الضمان اختل الحكم، فكيف يسوغ له أن يرمي ويلزم بالضمان؟ ولا بد من وجود شروط تتوفر للحكم بسقوط الدية ونفي الجناح، فيجب أن يكون الرمي بالحصى على سبيل الحذف، أما لو رماه بالسلاح أو رماه بآلة فكل العين وفقاها فإنه يجب عليه الضمان، وإنما يسقط الضمان بالصفة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة.
يقول المصنف رحمه الله: باب حد السرقة. السرقة المراد بها الاختلاس وأخذ الشيء على سبيل الخفية، ولذلك عبرت العرب بهذا المعنى في هذه الكلمة كما في قوله سبحانه وتعالى، ويشهد لذلك قوله سبحانه وتعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فالمراد باستراق السمع أخذه على الخفية والاختلاس، ولما كانت سرقة الأموال تؤخذ دون علم أصحابها وشعورهم بذلك سميت السرقة بهذا الاسم. وقد ورد في التنزيل التصريح بهذا الاسم لهذه الجريمة في قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وحد السرقة شرعه الله في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيته وثبوته. ولا بد في السرقة من تحقق شروط في السارق والمسروق، فينبغي أن يكون السارق مكلفا، أما إذا كان غير مكلف كالصبي والمجنون فإنه لا يقام عليه حد السرقة. فلو أن صبيا سرق مالا فإنه لا يجب عليه الحد، وإنما يسقط عنه لسقوط التكليف لقوله سبحانه عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فالصبي إذا سرق لا يقام عليه الحد، وهكذا الحال بالنسبة للمجنون، فإنه إذا سرق لا يقام عليه الحد بإجماع العلماء لحديث علي الصحيح المتقدم. وأما بالنسبة للشروط التي ينبغي توفرها في المال المسروق، فينبغي أن يكون هذا المال محترما شرعا، فلا يجب حد السرقة في المال الذي لا حرمة له في الشريعة، كأن يسرق الخمر أو يسرق الميتة أو الخنزير، فإن هذه الأمور لا توصف بكونها مالا شرعيا. فمن سرق هذه الأمور فإنه يجب تعزيره ولا يجب الحد عليه. وكذلك ينبغي أن يكون هذا المال قد بلغ النصاب، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. وكذلك ينبغي أن يكون هذا المال مأخوذا من الحرز، والمراد بالحرز ما يكون حفظا للمال، سواء كان المال من النقود كالذهب والفضة أو كان من غيرها كبهيمة الأنعام ونحوها من المتاع كالأكسية والأغذية وغيرها. فيشترط في ثبوت حد السرقة أن يأخذ السارق هذا المال من مكان يعتبر حرزا لهذا المال، والحرز فيه تفصيل يطول ذكره، فهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، ولذلك كل شيء له حرزه. فالأموال حرزها الصناديق إذا كانت مقفلة، ويختلف ذلك بحسب قوة المال. وكذلك بالنسبة للأكسية فإنها إذا وضعت في أماكن حفظها كالصناديق أو وضعت داخل الدواليب المعاصرة فإنها حرز لها، فإن فتحت هذه الدواليب وأقدم السارق على كسرها أو العبث في أقفالها حتى فتحت ثم أخذ المال منها وجب قطع يده. وكذلك الحال بالنسبة لبهيمة الأنعام، فإن الإبل تكون باركة وتكون سائرة وتكون محفوظة في زرائبها ومعاطنها، فكل شيء له حكمه على تفصيل يطول ذكره، وبسط ذلك في كتب الفقهاء رحمهم الله. ولكن على سبيل المثال، ولو كان البعير في معطنه أو كان موثقا في عقاله فحل العقال وشرد به فإنه يعتبر سارقا، وهكذا لو كانت الغنم في الزريبة ثم أقدم على فتح بابها أو عالج الباب حتى كسر قفله ثم أخذ البهيمة فبمجرد خروج الشاة من باب الزريبة فإنه يثبت حد السرقة. أما إذا عالج القفل ثم دخل إلى الزريبة ولم يتمكن من الخروج فإنه لا يعتبر سارقا لعدم وجود الشرط المعتبر، فلا بد من الخروج منها من الحرز. وهكذا بالنسبة لبقية الأموال، فلو أنه فتح صناديق الذهب والفضة أو فتح صندوق المجوهرات ونحوها ومد يده يريد إخراجها فتمكن صاحب المال منه قبل أن يخرجها من الصندوق فإنه لا يثبت حد السرقة، وإنما يجب التأزير. وسيأتي والكلام في ضابط هذا الحرز راجع إلى الأعراف، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن ضوابط الحرز في الأموال راجع إلى القاعدة الشرعية التي تقول العادة محكمة، فيحتكم إلى العادة والعرف، ويختلف باختلاف الأماكن. فالأماكن التي يكثر فيها الفقر ربما كانت الستارة بمثابة القفل في الأماكن التي يكون القفل فيها حرزا. ولو أن إنسانا في وقت الصلاة أقفل داره، أقفل محل، قام بإغلاق محله بالقماش ونحو ذلك، وجرى العرف أن الأسواق إذا أذن المؤذن أنها تستر بهذه الستائر من القماش، فجاء السارق وأخذ المال من دون القماش فإنه سارق ويثبت عليه حد السرقة. وهكذا بالنسبة لبقية الأموال.
نعم.
شرع الله عز وجل القطع في السرقة، فحد السرقة يقوم على قطع اليد من الكف، وذلك بعد ثبوت الشروط المعتبرة لجريمة السرقة، فتقطع اليد من المفصل. وهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشكل هذا الحكم على الفلاسفة والزنادقة، وطعنوا في شريعة الإسلام فقالوا كيف هذه اليد يجب ضمانها بنصف الدية إن كان الإنسان قد اعتدى عليها بالجنايات، وأما إذا سرقت فإنها تقطع في ربع دينار. فقالوا كيف تضمن بنصف الدية وكيف تقطع في مقابل ربع دينار؟ ولذلك يقول قائلهم عليه من الله ما يستحق، يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من النار. قبحه الله وأخزاه. ولذلك رد عليه العلماء، وفي ذلك يقول بعض الفضلاء قل للمعري أي عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، لا تقدحن زناد الفكر في حكم، شرائع الشرع لم تقدح بأشعاري. فقيمة اليد نصف الألف من ذهب، فإن تعدت لم تسوى بديناري. وقال القاضي رحمه الله يد بخمسمائين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فلما كانت محافظة على حدود الله عزت، وكانت كريمة في شريعة الله، فوجب ضمانها بنصف الدية. وأما ولما اعتدت حدود الله وأقدمت على أموال الناس وأذية المسلمين وجب قطعها لأنها هانت، فبالأمانة عزت وصارت غالية، وأما بالخيانة فإنها مهينة. وهذا هو عين الحكمة، أنه يقدر الشيء قدره، فلذلك تكرم إن أكرمت، إن كانت كريمة محافظة أمينة، وتهان إن كانت خائنة رخيصة. ولا يجوز للمسلم أن يطعن في شريعة الله عز وجل، فالعباد والبلاد حكم لله عز وجل، ملك لله سبحانه وتعالى، يحكم ما يريد ولا يعقب حكمه وهو سريع الحساب.
نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم.
هذا الحديث الشريف يدل على أن قطع يد السارق إنما يكون للمال الذي له قيمة، وسيأتي حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى القطع فيما هو دون ربع الدينار. ولذلك ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن حد السرقة لا يثبت إلا إذا كان المال قد بلغ النصاب، وهو ربع دينار أو 3 دراهم على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. وذهب فقهاء الظاهرية ومن وافقهم إلى أن السارق تقطع يده ولو كانت في شيء رخيص، ولو كان الشيء الذي سرقه دون ربع الدينار و3 دراهم. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. قالوا: وهذا إنما يدل على أن السرقة تكون في الشيء الرخيص، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وصريح قوله عليه الصلاة والسلام: لا قطع إلا في ربع دينار، يدل دلالة واضحة على عدم جواز القطع فيما دون النصاب. واختلف الجمهور في حد النصاب، فذهب جمهورهم من المالكية والشافعية والحنابلة من حيث الجملة إلى أن النصاب إنما هو ربع دينار أو 3 دراهم على تفصيل في المذاهب. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن النصاب 10 دراهم، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن الأحاديث التي استدلوا بها صحيحة، وما استدل به الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فإن أحاديثه لم تسلم من المقال، ولذلك يعتبر قدر ربع الدينار وكذلك 3 دراهم هو الحد المعتبر لإثبات جريمة السرقة وإقامة حدها.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.
هذا الحديث خبر بمعنى الإنشاء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وهو يدل دلالة واضحة على قوة مذهب الجمهور. وحديث المجن السابق مؤكد لذلك خاصة، وأن ربع الدينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفه 3 دراهم.
عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاقتطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
هذا الحديث الشريف وقع في زمان فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة كما ذكر بعض العلماء، وذلك في رمضان من السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن هذه المرأة المخزومية واسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد، وهي بنت أخي أبي سلمة الذي كانت زوجه زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وقعت هذه القصة للمخزومية، وحاصلها أن هذه المرأة كانت تأخذ المتاع من الناس وتجحده، وكانت كذلك تفعل السرقة، أي هي سارقة وجاحدة للمتاع، وذلك كما ورد في بعض الروايات أنها سرقت القطيفة، وجاء في بعض الروايات أنها سرقتها من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أهم قريش، والهم إنما يكون لما وقع، والفرق بين الهم والغم أن الهم يكون لما حصل ووقع، وأما الهم يكون لما لم يقع، وأما بالنسبة للغم فإنه يكون لما وقع. فأهم قريشا شأن هذه المخزومية، والسبب في ذلك أن العرب كانت تخاف من التعير، وبنو مخزوم من قريش، فإذا قطعت يدها كانت تلك مسبة لقريش وعار على ما كانوا عليه من شأن الجاهلية. فلما أهم القوم ذلك وكانوا حديث العهد بالجاهلية، رفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالشفاعة عنده وأن يخفف الحكم، فتناقشوا فيما بينهم وتشاوروا من الذي يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظروا فإذا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، والسبب في ذلك أن أسامة رضي الله عنه كان إذا شفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه الصلاة والسلام شفاعته، وهذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم له ولأبيه، وكان عليه الصلاة والسلام حافظا للعهد صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فشفع أسامة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر الأمر تغير النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال له كالغضبان مستفهما منكرا: أتشفع في حد من حدود الله؟ كأنه يقول له إن هذا الأمر الذي تشفع فيه ليس هو محل للشفاعة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. وفي هذه العبارة فوائد: الفائدة الأولى أن تعطيل شرائع الله واللعب بحدود الله هلاك للأمة، هلاك للمجتمعات والأفراد، وأن حدود الله ينبغي أن تقام وأن تحيا على الصغير والكبير، فالكبير أمام حدود الله صغير مهما كان كبره لشرف أو مال أو غير ذلك، فإنه أمام حق الله جل وعلا صغير، كما قال ذلك أبو بكر رضي الله عنه في خطبته المشهورة: أيها الناس، إن الضعيف منكم عندي قوي حتى آخذ له الحق، والقوي منكم عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق. فالناس أمام حدود الله جل وعلا على حد سواء، لا فرق بين الجليل والحقير والرفيع والوضيع، فكلهم أمام حكم الله جل وعلا ينبغي أن يطبق عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أي كان سبب هلاكهم وشقائهم في الدين والدنيا والآخرة أنهم كانوا يفرقون في الحدود ويعطلون شرائع الله بالمحاباة. الفائدة الثانية: فيه دليل على أن هذه المرأة كانت سارقة، وأن قطع يدها إنما كان لسرقتها ولم يكن لجحدها للعارية. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فجمهور العلماء على أنها سرقت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليها الحد للسرقة. وقال الإمام أحمد في رواية عنه، وكذلك إسحاق بن راهويه وبعض أهل الحديث، إنها كانت تجحد المتاع، فأخذوا من ذلك أن من أخذ العارية وجحدها أنه تقطع يده بجحد العارية. والصحيح مذهب الجمهور أنه لا تقطع اليد بجحد العارية لأنها سارقة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكذلك قوله: إذا سرق فيهم الشريف، فهذا يدل على أن المخزومية التي كان لها شرف النسب سارقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الجملة على سبيل التعريض. وهذا هو الصحيح، أن حد السرقة لا يقام على جاحد العارية. وأما قول أم المؤمنين في المرأة التي كانت تجحد المتاع، إنما ذكرت ذلك لأنها اشتهرت والعياذ بالله بجحد العارية، فذكرتها على سبيل الشهرة. يقول عليه الصلاة والسلام: وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قوله لو أن فاطمة بنت محمد فيه دليل على فضل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها من أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما تخالف مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لها وأجلسها في مجلسه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولما أراد علي أن يتزوج عليها خطب وقال: إنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وفي هذا دليل على فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم حقهم في الدين. ولذلك شرف النبي صلى الله عليه وسلم بنته وكرمها، وذكرها على سبيل المثال أنها أعز الناس عنده، ومع ذلك أنها لو سرقت لقطع يدها. وفي هذا إشارة إلى عظيم فضلها رضي الله عنها وأرضاها. ولما كان في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه في مرضه، دخلت عليه رضي الله عنها وأرضاها فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت رضي الله عنها وأرضاها، ثم أخبرت بسره بعد وفاته وقالت: إنه أخبرها أنه لاحق بالرفيق الأعلى فبكت، وذلك حزنا على أبيها صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبرها أنها أول من يلحق به فسرت رضي الله عنها وأرضاها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بالنبي الكريم في جنان النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الخمر.
يقول المصنف رحمه الله: باب حد الخمر. الخمر مأخوذ من قولهم خمر الإناء إذا غطاه، وأصل التخمير التغطية. وسمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل ويذهبه والعياذ بالله، ويكون الخمر من المائعات والجامدات، ولكن في الجامدات يوضع بالمائعات حتى يشرب ويتعاطى. وكانت العرب في الجاهلية وصدر الإسلام تضع النبيذ حتى يصير خمرا ويشتد ويقذف بالزبد ثم تشربه، ويكون ذلك من العنب والتمر وكذلك من البسر، وكل ذلك من الخمر المشهور في صدر الإسلام. وكانت الخمر في أول الإسلام جائزة ولم يحرمها الله عز وجل، ولذلك قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فنبه العباد على وجود الضرر فيها. ثم بعد ذلك نهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن شرب الخمر عند قربان وقت الصلاة، وذلك كإجراء يمهد به تحريم الخمر، فامتنع الناس من شرب الخمور عند قرب وقت الصلاة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكانوا لا يستطيعون شربها بعد صلاة الظهر لقرب وقت صلاة العصر، ولا يشربونها بعد العصر لقرب وقت صلاة المغرب، وهكذا بعد المغرب إلى العشاء. فأصبحت نفوسهم ممتنعة عنها في النهار في غالب الأحوال، ثم يشربونها بالليل، وإذا جاء الليل فإنهم يكونون على تعب وعناء، فمنهم من يتركها طلبا للنوم والراحة. ثم بعد ذلك حرم الله الخمر ونهى عباده عنها وسلب منها المنافع فصارت مضارا لا خير فيها، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها، وكل ذلك يدل دلالة واضحة على عظيم بلائها، فهي تفسد العقول وتدمر البيوت وتجعل الإنسان لا يعي حتى ينتهي به الأمر والعياذ بالله إلى الجنون، فلا يمكن أن يفرق بينه وبين البهيمة، نسأل الله السلامة والعافية. وشرع الله عز وجل عقوبة من شربها وتعاطاها، وذلك بالحد على ظهره 40 جلدة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وفي حكم المسكرات ما نشأ في زماننا من المخدرات، بل هي أعظم بلاء وأشد ضررا وعناء، ولم تكن المخدرات موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهرت كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مع ظهور سيف جنكيز خان، وهو ولي التتر الذي قدم على بلاد المسلمين وعاث فيها فسادا، فسفك الدماء وانتهك المحارم والحدود، وجلب معه الحشيشة إلى بلاد المسلمين، فانتشر تعاطيها في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع. ولما انتشرت الحشيشة بين العلماء رحمهم الله حرمتها، وحذروا الناس من تعاطيها، وأفتى مشائخ الإسلام وأئمته الأعلام بوجود الحد على متعاطيها، ولذلك قرر شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع أن الحشيشة أشد بلاء وأعظم عناء، بل وأعظم خطرا من المسكرات، وأنها أشد من الخمر من وجوه، والخمر أشد منها من وجوه. ثم انتشر الأمر واستفحل حتى صار إلى الخطر الداهم والبلاء الذي عم البلاد والعباد في عصرنا الحاضر، وهي المخدرات التي فتكت بالأفراد والجماعات وأصبح بلاؤها أشد من الخمر، وذلك أن الخمر قد يستطيع الإنسان أن يتركها ولكن المخدرات لا يمكن تركها إلا بصعوبة بالغة، والمضاعفات والآثار التي تنتهي بمتعاطي المخدرات أشد وأعظم من المسكرات بكثير. وتطور الناس وأصبحت المخدرات تصنع حتى من المواد الكيميائية بعد أن كانت من النباتات، ولذلك يعتبر هذا البلاء من أعظم البلاء وأشد الخطر، وذلك لسهولة تعاطيه، فإن الإنسان ربما وقع في بلاء المخدرات من حيث لا يشعر، ولربما صار مدمنا على المخدرات من باب مباح، وذلك بتعاطيه لبعض الأدوية التي تكون مخدرة، فلربما تعاطاها 3 مرات متوالية حتى يصير من أهل المخدرات لا فرق بينه وبينهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكشف عن الأمة عظيم هذا البلاء وهذه الغمة بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. والمخدرات محرمة، وذلك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن كل مسكر ومفتر، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها حيث نهى عن كل مسكر ومفتر كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. وكذلك إذا نظرنا إلى المعنى فإن تحريم الخمور إنما كان للمحافظة على العقول، والمخدرات تفسد العقول بل تورث الإنسان الدياثة والعياذ بالله. ولقد قرر العلماء والحكماء والأطباء أن في المخدرات ما لا يقل عن 100 مفسدة دينية ودنيوية، ولذلك لا إشكال في تحريمها ووجوب الحد على متعاطيها والحكم بفسقه. أما إذا كان مهربا لها ومروجا فالأمر فيه أشد لما فيه من عظيم الإفساد في الأرض، ولذلك أفتى العلماء بوجوب إقامة حد الحرابة والفساد في الأرض على من هرب المخدرات ومن روجها وتكرر منه ترويجها، وذلك له أصله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما تقتضيه المصالح العامة خاصة إذا نظر ولي الأمر إلى أن دابر هذا الفساد لا يمكن قطعه وإزالة شره عن المجتمع إلا بإقامة هذا الحد. نسأل الله العظيم أن يكف عن المسلمين هذا البلاء وأن يزيل عنهم أسباب الشقاء والعناء.
نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال فعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه.
هذا الحديث اشتمل على مقدار عقوبة شارب الخمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل في حد الخمر، وذلك أن من شرب الخمر وثبتت عليه جريمة الخمر فإنه يقام عليه الحد 40 جلدة، وهذا هو مذهب الشافعية والظاهرية رحمة الله على الجميع. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى وجوب الحد 80 جلدة، فقالوا 40 بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا 40 بهدي الخلفاء الراشدين وإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول إن الحد 80، ولذلك يجب إقامة هذا الحد كاملا. والصحيح أن حد الخمر 40 جلدة، أن حد الخمر 40 جلدة على ظاهر هذا الحديث الصحيح، ثم إن هذه 40 يفوض الأمر للإمام، فإن رأى الإمام من المصلحة أن يزيد زاد كما هو هدي الخليفة الراشد، وذلك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بجلد 40 جلدة، وكذلك عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وصدرا من خلافة عمر. ثم لما تحاقر الناس العقوبة أمر عمر رضي الله عنه بجلد 80، فدل على مشروعية الزيادة إلى 80، وذلك على سبيل التعزير لا أنه حد أصلي في العقوبة، وهذا هو أعدل الأقوال، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، واختاره المحققون من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. وفي هذا القول جمع بين النصوص، وكذلك إعمال للسنن واتساء واقتداء بالخلفاء الراشدين الأئمة المهديين، وإعمال للنصوص على الصورة التي وردت بها، مع أنه يشتمل على دفع التعارض بين الروايات وبين الأحاديث والآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويجلد شارب الخمر، فإن كان ضعيف الجسد فإنه يجلد بالنعال ويجلد بالثياب، وأما إذا كان قوي البدن فإنه يجلد بالسياط على ظهره 40 جلدة، ويزيد الإمام إلى 80 جلدة. والسبب في ذلك أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما فتح الشام، وكانت الشام بلادا لأهل الكتاب، وكانت الخمر منتشرة هناك، فشرب الناس الخمور بسبب الاحتكاك بالكفار وبسبب وقوع المخالطة بينهم وبين أهل الذمة، فشربوا الخمور هناك وتحاقروا العقوبة عني 40 جلدة. فكتب خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد تحاقروا عقوبة الخمر واسترسلوا فيها. فقدم ابن وبرة الكلبي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك بكتاب قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إن خالد بن الوليد أرسلني إليك يقول إن الناس قد تحاقروا عقوبة الخمر. فكان في المسجد عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم من أكابر الصحابة رضي الله عن الجميع. فلما أخبر الكلبي عمر برسالة خالد رضي الله عن الجميع، أشار عمر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للكلبي: دونك هؤلاء فسلهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80. وفي رواية قال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، إن شارب الخمر إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، فأرى أن تجلده حد الفرية، فلذلك أمر بجلده 80 جلدة. وقال للكلبي: أبلغ صاحبك ما قال. فمضت على ذلك السنة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بجلد شارب الخمر 80 جلدة، وكذلك في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان في عهد عثمان جيء بالوليد بن عقبة وقد شرب الخمر وشهد عليه أنه شربها، فلما قدم على عثمان عنفه ووبخه وقال لعلي: قم فاجلده. فقال علي: يا حسين قم فاجلده. فقال الحسين: ولي حارها من تولى قارها، يبكت ببني أمية ويشير إلى ما بينهم. فوجد عليه علي رضي الله عنه، وأمر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه أن يجلد الوليد، فجلده حتى بلغ 40 جلدة، فقال: حسبك. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة، وأبو بكر وجلد عمر رضي الله عنه 80 جلدة، وكل سنة، وهذا أحب إلي. قيل إنه أراد بذلك الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن الضمير عائد إلى الأخير وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك جلد 80 جلدة. فالشاهد أن حد الخمر على الصحيح هو أربعون جلدة. وأما بالنسبة إذا كثر شرب الخمور، ورأى الإمام من المصلحة أن يجلد شارب الخمر 80 جلدة، فالأمر إليه بحسب ما تقتضيه المصالح.
وعن أبي بردهان بن نيار البلوي الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله.
هذا الحديث الشريف يتعلق بباب التعزير، والتعزير هو التأديب، وهو عقوبة ليس لها حد معين في الشريعة الإسلامية، يفوض الأمر فيها للقضاة والحكام على حسب ما تقتضيه المصالح، فربما كان التعزير خفيفا وربما كان شديدا. بل قال جمع من السلف رحمهم الله بمشروعية التعزير بالقتل، كما هو مذهب الإمام مالك بن أنس، وإحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه اختارها جمع من أصحابه. والتعزير باب يفوض فيه النظر للإمام، والسبب في ذلك أن التعزير يكون للأخطاء التي ليست لها عقوبات معينة. والأخطاء تنقسم إلى قسمين: أخطاء من جنس الجرائم دون الحدود، وأخطاء أخرى تكون أكثر وأعم من القسم الأول. فأما القسم الأول وهي الأخطاء التي تكون دون الحدود، كإنسان يريد السرقة ثم يدخل إلى البيت ويصل إلى مكان المال، أو يكسر القفل ولا يستطيع إخراج المال، فيضبط متلبسا بهذه الجريمة فيجب تعزيره. هذا مثاله بما دون حد السرقة. وأما مثاله بما دون حد الزنا، كأن والعياذ بالله يضاجع الرجل المرأة ثم ينزل بين فخذيها، أو يباشرها ولا يولج فيها، فهذا مما يوجب التعزير. وهكذا إذا قبل أو غمز أو أدمن النظر على سبيل الأذية، كل ذلك يوجب التعزير. وهكذا الحال في السحاق، فيما يقع بين المرأة والمرأة، فإنه دون حد الزنا فيجب فيه التعزير ويفوض. وأما بالنسبة للجرائم التي لا حدود فيها، فهي الأذية العامة سواء كانت عامة أو كانت خاصة، سواء كانت باللسان أو كانت بالأفعال. فلو أن إنسانا أخطأ وحصل منه الخطأ بلسانه فإنه يعذر إذا اشتكى الذي أخطأ عليه، وكان خطأه دون حد القذف، كأن يسبه أو يشتمه أو يعيره وينتقصه، فإنه في هذه الحالة يعذر. وهكذا بالنسبة للوقائع والجرائم التي يضبطها المحتسب، فالأمور التي تخالف عادات المسلمين ويقصد بها نشر الفحشاء بين المسلمين فإنه يجب التعزير فيها. ومن أمثلة ذلك أن يلبس الإنسان لباس شهرة، أو يلبس لباسا يغري بالفاحشة، كأن يلبس اللباس القصير كلبس السراويل في مجامع الناس، فهذه من المنكرات العظيمة التي تعتبر من الاعتداء على مجتمعات المسلمين، وتعتبر من الأذية لمشاعر المسلمين. فإذا فعل ذلك البالغ فإنه يقام عليه ويجب تعزيره، ويجب على القاضي أن يعزره ويؤدبه بما يوجب ردعه عن الرجوع إلى مثل هذا. وهكذا بالنسبة للوقائع والجرائم التي تقع على سبيل العموم أو الخصوص، سواء وقعت في المجتمعات أو وقعت في خلوات الناس ورفعت إلى القاضي ولم يكن فيها حد شرعي، فإنه يوجب تعزير صاحبها، والتعزير يختلف بحسب اختلاف الجريمة وبحسب اختلاف المجرم وبحسب اختلاف من وقعت عليه الجريمة. فأذية العلماء والفضلاء والوقوع فيهم ليس كأذية عوام الناس، فيعزر القاضي في أذية العلماء أكثر من التعزير في أذية العامة. وهكذا بالنسبة للإنسان الذي عرف بكثرة الجرائم، إذا رفع إلى القاضي وكانت منه زلة وهنة فإن القاضي يعزره أبلغ التعزير. أما إذا كان إنسانا معروفا بالخير والصلاح وحصلت منه الهنة والزلة فيشرع إقالة عثرته، لقوله عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وهكذا بالنسبة لمقدار التعزير، فإنه يختلف باختلاف الجرائم والحدود. وفي هذا الحديث دليل على أن عقوبة التعزير لا ينبغي أن تزيد على 10 أصوات، وهذا بالنسبة للجلد. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، فذهب جمهور العلماء إلى جواز الزيادة ما لم يبلغ الحد، وذهب الإمام الشافعي وأصحابه على تفصيل في مذهبه إلى أنه لا يزاد على 10 أصوات، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال به جمع من أهل الحديث. وهذا القول أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعزر فوق 10 أصوات. وأما المبالغة في التعزيرات والاحتيال على النصوص، كان يأمر القاضي بجلده 1000 جلدة ويفرقها، فذلك من الأذية والإضرار، ولا شك أنه زيادة على الحدود الشرعية. أما إذا كان القاضي يرى رجحان القول الذي يوجب التعزير بما فوق الحدود، فذلك رأيه واجتهاده، وهو مسؤول عنه بين يدي الله. فإن كان قد ترجح عنده لدليل فإنه يثاب على اجتهاده إن كان صوابا، ويثاب مرة واحدة إن كان خطأ. ولا ينكر على القضاة والحكام إذا عزروا بما فوق الحدود إذا رأوا رجحان القول الذي يقول بذلك، ولكن الصحيح الذي يظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم استباحة جلود الناس وأذيتهم إلا بهذا القدر الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح صريح، لا يستطيع إنسان أن يتأوله أو يصرفه عن ظاهره الواضح البين. نسأل الله التمسك بالسنة، وأن يحيينا عليها، وأن يميتنا عليها، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأدواء في القول والعمل، والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها.
وكلت إليها، وكلت، وكلت بالتخفيف.
يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، واليمين أصله في لغة العرب الحلف، وقد خصته الشريعة الإسلامية بالحلف بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى فيقول والله، أو يقول وخالقي، أو يقول وربي أو ورازقي، كل ذلك يعتبر يمينا شرعيا منعقدا، ويحلف الإنسان بهذا الذي ذكر، ولا يجوز له الحلف بغير الله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام الحلف بالله عز وجل وعلى من حلف، وانعقدت يمينه أن يقوم بفعل ما التزمه على نفسه، وأخذ عليه اليمين أن يفعله. وأما إذا لم يستطع ذلك أو أراد أن يكفر عن يمينه فإنه يكفر. ولذلك يعتبر الإنسان مخيرا في اليمين بين الأمرين، إن شاء أمضاها وأسقط الحنث عنه، وإن شاء حنف في يمينه وكفر. وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توجيه وإرشاد لهذا الصحابي الجليل، وقد كان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما رفيقا رقيقا بأصحابه وأمته صلوات الله وسلامه عليه، فما ترك باب خير إلا ودلهم عليه، ولا سبيل رشد إلا هداهم إليه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فقال يوصي بهذه الوصية هذا الصحابي، وهي وصية للأمة جميعها: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. وفي رواية: فإنها يوم القيامة حسرة وندامة. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون عنده الورع، فلا يكون مستشرفا للأمور، ولا يحاول التبرز والتصدر على الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا إذا تعين عليه الأمر للقيام بالحقوق، أو وجد في نفسه أنه يحقق المصالح ويدرأ المفاسد، أو علم وغلب على ظنه أنه يكون الخير من ولايته لهذا الأمر. وأما بالنسبة للحديث فإنه ورد في هذا الأمر الخاص وهو عام، فإن الإنسان لا ينبغي أن يستشرف للأمور على سبيل العموم، وكل من استشرف للأمور فإنه يظن أنه أهلا لها، وإذا ظن الإنسان أنه أهل للشيء خذله الله عز وجل وسلبه التوفيق ووكله إلى نفسه الضعيفة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالذي يطلب هذه الأمور ويريد دائما أن يكون متقدما على الناس يظن بنفسه الفضل، حتى ولو كان هذا الأمر في العلم، فإنه ينبغي للإنسان أن لا يستشرف ولا يتصدر إلا إذا كان أهلا أو تعين عليه الأمر أو طلب منه ذلك. ولذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لا يحدث الناس ولا يقص عليهم إلا أمير أو مأمور أو مراء، فهو واحد من هؤلاء الثلاثة. فالإنسان إذا استشرف من عند نفسه لم يأمن الفتنة، وخاصة إذا كان حديث السن. وفي الحكمة الماثورة عن السلف: إذا تصدر الحدث افتتن إلا أن يعصمه الله بعصمته. ولذلك كان السلف الصالح يحذرون من طلب معالي الأمور على سبيل الاستشراف والتبرز على الناس. وكان الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله ورضوانه كان يقول: لا ينبغي للإنسان أن يتصدر للعلم والفتوى إلا إذا شهد له رجال هذا الأمر أنه أهل. وقال هذا العالم الجليل: والله ما حدثت أو ما أفتيت ولا علمت إلا بعد أن شهد لي 70 من أئمة الفتوى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أني أهل. فكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يخافون فتنة الرياء وفتنة الظهور، ولذلك قالوا في الحكمة: حب الظهور قصم الظهور. فالإنسان إذا أحب دائما أن يتبرز فيسأل الإمارة أو التقدم على الناس والتبرز، فإنه لا يأمن من الحسد ولا يأمن أن يضع نفسه في غير مواضعها، ولكنه إذا اشتكى إلى الله التقصير واعترف أنه الذليل له والفقير فتح الله له من أبواب رحمته وأعانه وسدده ووفقه وأرشده. واستثنى العلماء من هذا الحديث الصحيح أن يكون الإنسان أهلا للأمر الذي يطلبه، ويغلب على ظنه أنه إذا لم يطلب هذا الأمر أنه سيوكل إلى من هو دونه أو من تحصل المفاسد بسببه، فإنه حينئذ يجب عليه أن يتقدم ويجب عليه أن يطلب هذا الأمر. والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض، فسأل أن يكون عليها أمينا حافظا، وذلك لعلمه أنه أهل لذلك وهو كذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه يستثنى من هذا الحديث ما ذكر. وأما ما ورد في بقية الحديث فإنك إن سألتها وكلت إليها، أي خذلك الله من التوفيق وحرمك من الرحمة والتيسير، وأصبح الإنسان موكولا إلى نفسه لأنه يظن بنفسه أنه سيقوم بالأمر على أتم وجوهه. وفي هذا الحديث تنبيه وإرشاد إلى أنه ينبغي للإنسان دائما أن يعتقد في نفسه النقص حتى يكمل الله نقصه، وأن يعتقد في نفسه أنه فقير إلى رحمة الله غني بالله جل جلاله. ولذلك قال بعض السلف: والله ما دخلت مجلسا وأنا أظن أني أعلى القوم إلا خرجت وأنا أدناهم، ولا جلست مجلسا أظن أني أصغر القوم وأحقرهم إلا خرجت وأنا أعلاهم. فالله سبحانه وتعالى إذا نظر إلى عبده أنه متعلق به متوكل عليه نصره وأعزه وأكرمه. نسأل الله العظيم أن ينفعنا برحمته وأن يشملنا بواسع منه ولطفه. فإنك إن سألتها أكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. هذا فيه دليل على أنه إذا أعطي الإنسان الأمر وكان ذلك خاصة على سبيل الإلزام فإن الله يعينه ويسدده ويوفقه ويرشده.
عن أبي موسى رضي وإذا حلفت على فرأيت غير خير منه.
أما بالنسبة لتتمة الحديث: وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، فيه دليل على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلف واليمين، أنه إذا حلف الإنسان على شيء ورأى أن غيره خيرا منه كفر عن يمينه وأت الذي هو خير. فلو حلف أنه لا يخرج اليوم إلى مكان ما وغلب على ظنه أنه لو خرج انتفع المسلمون بخروجه أو نصر غيره أو أحسن إليه أو أسدى الخير إلى الناس، فإنه يكفر عن اليمين ويأتي الذي هو خير. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على أن اليمين الشرعية منعقدة، وأنه ينبغي على المكلف أن يقوم بها أو يكفر. المسألة الثانية، وهذا بإجماع العلماء، أن من حلف على أمر أن يأتيه أو على أمر أن لا يفعله أنه يحنف وتلزمه اليمين ويلزمه الكفارة بنقض هذا اليمين. المسألة الثانية فيه دليل على أن المستحب لمن حلف على أمر ألا يفعله أو على أمر أن يفعله، إن رأى الخير في خلاف اليمين أن يكفر عن اليمين ويأتي الذي هو خير. المسألة الثالثة، هل يكفر قبل أن يحنث أو يحنث ثم يكفر؟ قولان للعلماء رحمهم الله. فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله عليهم أن الإنسان مخير، إن شاء كفر عن اليمين ثم حنث، وإن شاء حنث ثم كفر عن يمينه، فهو بالخيار بين الأمرين. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان إلى القول بأنه لا يكفر حتى يحنث، والسنة دالة على مشروعية التكفير قبل الحنث. وهذا الحديث من الأدلة الدالة على مشروعية ذلك.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين سارى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها.
هذا الحديث يؤكد ما تقدم في الحديث الماضي، وفيه قسم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر ثم يحنث ويأتي الذي هو خير، فهو حجة لجمهور العلماء على الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمة الله على الجميع بمشروعية التكفير ثم الحنث باليمين.
نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا.
هذا الحديث سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه وأرضاه يحلف بغير الله أي بالآباء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عن هذا، وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي الحديث الآخر: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف بغير الله، فقال كما في الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ولذلك يعتبر من الشرك الأصغر أن يحلف بغير الله جل وعلا، فإن عظمه كتعظيم الله جل جلاله وصرف لمال الله له فإنه مشرك شركا أكبر مخرجا من الملة والعياذ بالله. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه: لا ذاكرا ولا آثرا، أي أنه لم يحلف باليمين عن نفسه ولا حاكيا عن غيره. وهذا يدل على التزام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة وعدم تركهم لها بعد بلوغها لهم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله: قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك.
هذا الحديث فيه قصة لهذا النبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو سليمان بن داود حينما حلف بالله جل وعلا أن يطوف على 70 امرأة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهم فارسا يقاتل في سبيل الله. وفي هذا دليل على علو همته في الخير، وما وذلك أنه قصد من هذا الوطأ الذي هو عادة من العادات قصد به العبادة، وذلك هو شأن الفضلاء الكملاء الذين كملهم الله جل وعلا أن تكون أمورهم الدنيوية طوعا لأمورهم الأخروية، ولذلك لم ينظر إلى الجماع أنه متعة نفسية، ولكن قصد منه أن يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكلما كمل إيمان الإنسان كلما سمت نفسه للآخرة وحدثته بالخير، ولذلك لا يطلب شيئا من شهواته ونزواته المباحة إلا وأدخل نية الآخرة فيها. حتى كان السلف الصالح رحمة الله عليهم ينوون بالنوم العبادة والتقوي على الطاعة، فيصير نومهم عبادة لله من هذا الوجه. فقصد أن يطوف على هذا العدد من النساء، وفيه دليل على قوة الأنبياء، وما جعل الله فيهم من القوة أكثر من غيرهم من عامة الناس والبشر، ولذلك جعل الله فيه هذه القوة العظيمة. ثم إن الله عز وجل ابتلاه فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله لا على سبيل الإعراض، ولكن على سبيل الانشغال، وذلك لانشغال همته أن ينال هذا الخير العظيم. وأي خير مثل أن يخرج الله من ذريتك هذا العدد ممن يقاتل في سبيل الله ويبلي في طاعة الله سبحانه وتعالى. فحبه للخير واشتغاله به جعله في شغل عن ذكر المشيئة. ثم إن الله ابتلاه فلم تلد إلا واحدة إلا واحدة، وضعت نصف إنسان، وفي هذا دليل على ابتلاء الله للأنبياء، وأن الله قد يبتلي أحب الناس إليه وهم الأنبياء. وفيه دليل على ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الكمال، وأنه إذا حرم الكمال فإن الله قد يقبض النعمة عنه، أعني بلوغ علو الشأن والفضل. وذلك أن هذا النبي حرم هذا الخير العظيم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وإلا فأجره مكتوب بنيته. ومحل الشاهد من هذا الحديث في قول إن شاء الله، حيث دلت هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف على يمين أن من حلف اليمين فقال إن شاء الله أنه لا يحنث. وبهذا قال جماهير السلف والخلف، وحكي الإجماع على أن الإنسان لو قال والله إن شاء الله لا أذهب اليوم إلى كذا، ثم لم يذهب ولو باختياره، أنه لا يحنث، ولا تلزمه الكفارة بشرط أن يكون هذا الاستثناء متصلا بكلامه وليس منفصلا انفصالا مؤثرا.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من قوله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة أنه يشترط أن الحد يقام عليهما وهما مجتمعان في مكان واحد أم لا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يشترط إذا أقيم حد الرجم على الزاني والزانية والعياذ بالله، لا يشترط أن يكونا معه. فلو أنه فرق بينهما فرجم الزاني على حدة ورجمت الزانية على حدة فلا حرج. ولو رأى الإمام أن المصلحة أن يرجم هذا أول النهار ويرجم هذه آخر النهار فلا حرج. وإن رأى المصلحة في اجتماعهما مع بعضهما وأنه أبلغ في زجر الناس وعظتهم فلا حرج أن يجمعهما، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل في هذا الحديث، حديث ابن عمر في قصة الزانيين اليهوديين، دليل كما تعلمون حفظكم الله على المسألة الأصولية، هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة أم لا؟ فما الراجح؟ أثابكم الله.
هذه المسألة كما يقول بعض العلماء طويلة الذيل قليلة النيل، لأنها متشعبة وكثيرة الكلام ولكن فوائدها قليلة. اختلف الأصوليون هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، ولا يقع الخلاف في هذا الحديث إلا إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم منفذ لشريعة الإسلام، وهذا محل نظر، لأن بعض العلماء يرى أنه منفذ لحكم التوراة، والسبب في هذا أنه يتفرع على قضية أهل الذمة، لأننا لو قلنا إنه منفذ لحكم الله عز وجل بالأصالة بمعنى أننا نلزمهم بهذا الحكم لوقع فيه إشكال كبير من جهة شروط الذمة، ولذلك لا يحكم عليهم بحكم الإسلام إلا إذا رضوا بحكم الله ورجعوا إلينا. وإنما يظهر من سياق الحديث كما هو اختيار جمع من العلماء رحمة الله عليهم أن فيه شبهة التنفيذ، ولذلك لو كان تنفيذا لحكم الشريعة بالأصل لكان حكم عليهم مباشرة ولم ينتظر أن يؤتى بالتوراة ثم تقرأ التوراة ويقيم عليهم الحجة. ولذلك القول بأن فيه شبهة التنفيذ قوي، وإذا كان فيه شبهة التنفيذ خرج عن المسألة هذه. أما مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ففيها قولان مشهوران عند العلماء رحمة الله عليهم، فمذهب طائفة من العلماء من الحنابلة والشافعية أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، واستدلوا لذلك بأدلة، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فأخبروا أنهم دخلوا جهنم بترك الصلاة ومنع الزكاة والخوض في الأحاديث المحرمة، وهذا من الفروع، ولذلك قالوا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وفائدة هذا هو أنه قد تقام الحدود ويعاقبون في المسائل التي تقع منهم إذا لم تكن في شرعهم، إذا لم تكن في شرع اليهود والنصارى إن كانوا أهل ذمة، وهكذا إذا كانوا كفارا أصليين كالكفار الوثنيين والمشركين، إذا قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة كان للإمام أن يعاقبهم بالعقوبات الجزئية. ومن فوائدها أيضا مسائل الشهادة تقع في باب الأقضية، لكن الحقيقة كثرة الكلام العلماء فيها كثيرة، يعني من قال إنهم ليسوا مخاطبين يجيب عن الآية التي ذكرناها بقوله سبحانه وتعالى قالوا لم نكن من المصلين، قالوا بعد ذلك وكنا نكذب بيوم الدين، قالوا فالعقوبة وقعت للأصل وهو إنكارهم ليوم الدين، وكان تركهم للصلاة تبعا لا أصلا، وهذا لا يثبت أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وهناك الحقيقة مناقشات وكلام طويل، من أحب بسط هذه المسألة فليرجع إليها بالمستصفى الغزالي، وكذلك الإمام القدامى في أول كتابه النفيس روضة الناظر وجنة المناظر حيث ذكر هذه المسألة وبين أو قرر فيها مخاطبتهم بفروع الشريعة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: قال الله تعالى في عقوبة الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هل بقية العقوبات ينبغي فيها اجتماع الناس كذلك؟ أثابكم الله.
نعم، يجتمع الناس، لأن المقصود من هذه العقوبات زجر الغير. قال العلماء رحمهم الله في الحدود حقوق متعلقة بالله سبحانه وتعالى، حقوق متعلقة بالناس، وإقامتها على ملئ من الناس قصد به زجر الناس وردعهم، فهي عقوبة مطهرة لمن أقيمت عليه وزاجرة لمن لم يفعلها، ولذلك تعتبر جوابر وتعتبر زواجر، تعتبر جوابر وزواجر، فجابرة لكسر الإنسان بذنبه لأن الله يكفر عنه الذنب، وزاجرة للغير لأنها تمنعه من سلوك سبيله والانحراف في جريمته. تصور الزانية إذا أقيمت والعياذ بالله على ملأ من الناس ورجمت بالحجارة في رأسها وفي صدرها وفي بطنها وانهالت عليها من كل مكان، من يرفع هذا الحجر ويدمغها به؟ لو كان والعياذ بالله متلبسا بالزنا قد يحرم أن يزني، كيف يرجمها وهو يزني؟ ثم أيضا لو كان غير زاني فإن نفسه تمنعه وتردعه وتجعل في نفسه شيئا من الرهبة والخوف الشديد، ولذلك يستحب العلماء حضور الحدود والنظر إليها ولو كانت بالقتل، فإن كثرة شهودها يقوي جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى ويعزز من الصلة بالله عز وجل بارتداء حدود الله ومحارم الله، والله تعالى أعلم.
سابكم الله فضيلة الشيخ، ما مناسبة ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من اطلع على غيره بغير إذنه ففقيت عينه في كتاب الحدود؟ أثابكم الله.
في مناسبات يمكن أن نذكر عددا من هذه المناسبات. أولا هو تكلم عن أحاديث الزنا، ثم ختم أحاديث الزنا بهذا الحديث، فنقول الزنا مراتب، أعلاها أن يزني بالفرج فيقام عليه الرجم، وقد ذكر هذا في حديث اليهوديين. طيب، من الزنا زنا البصر والنظر، فإذا نظر الذي يطلع على عورات الناس يبحث عن المفاتن، فإذا اطلعت هذه العين ما عقوبتها؟ فذكر عقوبة الزنا بالجزء وعقوبة الزنا بالكل، فكل الجريمة بالرجم، وجزءها بزنا الأعضاء يكون بفقي هذه العين إذا انتبه المنظور إليه، ثم أيضا يشرع تعزيرها ويكون هذا من باب التعزير، وبناء على ذلك يكون في مناسبة زنا البصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن العين تزني وزناها النظر، وأن اليد تزني والعياذ بالله وزناها اللمس، وأن القلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فذكر عقوبة الكمال، ثم ذكر بعد ذلك عقوبة الأجزاء، وممكن أيضا أن يقال أنه ختمه من باب التعزير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل لو فرط صاحب البيت فلم يتحفظ في غلق أبوابه ونوافذه فنظر المار، فهل من جناح في ذلك؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل بالنسبة لنظر المار، نظر الفجأة عفو في الأبواب المفتوحة، نظر الفجأة عفو، أما نظر القصد فإنه يأثم، الذي وقد عناه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يا علي لا تتبع النظرة في النظرة، فإنما لك الأولى وعليك الثاني، ولذلك لا يجوز النظر والاطلاع على ما في داخل البيوت، وأجمع العلماء على أنه لو اطلع من على سطح البيت أو من المنارة، ولذلك قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، قالوا لأن المؤذن لا يؤذن إلا على سطح المسجد أو على مكان نشز عالي، فهو مؤتمن، مؤتمن على أوقات الصلوات ومؤتمن على الصيام، لأنه يفطر ويمسك عن الطعام ويفطر بسببه، ومؤتمن على أعراض المسلمين.
لم تنته هذه المادة، فضلا واصل سماعها على الشريط التالي.